السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وحلقة جديدة من النسب الخالد. النسب الخالد برنامج بنتعرف فيه على الأنساب الزائلة وما هو النسب الخالد، كل ده مع فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشبيشي الداعية الإسلامي. مشرفنا يا فندم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أخي الحبيب.
أهلا وسهلا بحضرتك. الحلقة السابقة اتكلمنا عن آدم عليه السلام وحواء عليهما السلام، ثم تطرقنا إلى المعصية التي عصاها سيدنا آدم بعد أن أكل من الشجرة والعقوبة، ثم بدأنا بالعقوبة الأولى، ووعدنا السادة المشاهدين أن احنا نتحدث عن العقوبة الثانية وماذا حدث بعد ذلك، سواء في الجنة أو بعد ذلك في الأرض. كل ذلك مع السادة المشاهدين. هستأذن حضرتك وحوي السادة المشاهدين ونروح مع بعض لتقرير نسمع فيه ماذا حدث.
عقوبة أبوينا. أكل آدم وزوجته عليهما السلام من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكانت تلك المعصية سببا في عقوبتهما، كشفت سوآتهما وخرجا من الجنة ونزلا إلى الأرض، كل ذلك بسبب عدوهما الشيطان. روي أن الإمام الطبري في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهبط آدم بالهند فجاء في طلبها حتى اجتمعا فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، وتعارف بعرفات فلذلك سميت عرفات، وتعارف بجمعا فلذلك سميت جمعا. وذكر أيضا أن الجبل الذي أهبط عليه آدم ذروته من أقرب ذرى جبال الأرض إلى السماء، وهذا ما يؤكده علماء الجغرافيا في العصر الحديث، حيث أكدوا أن أعلى ارتفاع عن سطح البحر قمة إيفرست من سلسلة جبال الهيمالايا بأرض الهند، حيث يبلغ ارتفاعها 8848 مترا. ويتصور بعض الناس أن خطيئة آدم بعصيانه هي التي أخرجتنا من الجنة، ولولا هذه الخطيئة لكنا اليوم هناك. فهل تجربة السكن في الجنة كانت ركنا من أركان الخلافة في الأرض؟ وهل تاب أبوينا بعد ذلك؟ وماذا فعلوا مع عدوهم؟ وهل تعلم أبناءهم الدرس واتخذوا الشيطان عدوا؟ أم استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين ابني آدم قابيل وهابيل؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ قال تعالى في سورة المائدة:
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
السلام عليكم. رجعنا تاني، وزي ما شفنا في التقرير كيف كانت العقوبة. فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشبيشي تحدث عن العقوبة الأولى في الحلقة السابقة، وقال وهي كشفت سوآتهما، وده أي إنسان عنده فطرة من الله سبحانه وتعالى يرفض هذا، ولكن سبحان الله يتباهى الناس بهذا في هذه الأيام. نستكمل مع حضرتك يا فضيلة الدكتور، ما هي العقوبة الثانية بعد أن نعرج على العقوبة الأولى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. العقوبة الأولى بالفعل كما تفضلت وذكرت هي شديدة جدا على نفس كل مؤمن ومؤمنة، ليس آدم وحواء فحسب، بل كل مؤمن ومؤمنة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أن يتعرى الإنسان ويجد نفسه على هذا الحال، خاصة إذا كان بين أحد من الناس أو أحد من المخلوقات، حتى إن يعني ورد في بعض الأخبار عن سيدنا الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل الخلاء وجلس يعني دخل ليقضي حاجته، ومن الطبيعي أن الإنسان يتكشف منه شيء حينما يقضي حاجته، كان يضع ثوبه على وجهه حياء من ربه سبحانه وتعالى. إن صحت هذه الحكاية عن أبي بكر أو غيره، لكن هذا دليل على أن المؤمن دائما عنوانه وثوبه الحياء الذي يكتسي به صباح مساء، يستحي من ربه عز وجل، يستحي من نفسه، يستحي من الناس من حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكانت هذه العقوبة بالنسبة. لذلك استشعر آدم وحواء خطورة المعصية التي وقعا فيها، اكتشف أنها كانت بالفعل معصية كبيرة جدا بالنسبة لهما أو في وضعهما الذي كان عليه. وقال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
لا إله إلا الله.
فكأن القضية تحتاج إلى إيه؟ إلى إعادة نظر بالنسبة لهما، استشعار خطورة المعصية. نعم، الندم شديد جدا، حسرة شديدة جدا. بعض الروايات تقول آدم أخذ يركض يعني يجري في جنبات الجنة ويختبئ خلف أشجارها ونخيلها، وأن الله ناداه أفرارا مني يا آدم، يعني أنت تفر وتختبئ مني. فآدم يرد على ربي سبحانه وتعالى يقول بل حياء منك يا رب. حتى إن ابن القيم رحمه الله
عليه رحمة الله
يعني نص على ذلك في بعض كتبه في مدارج السالكين على ما أذكر، وسماها سمى هذا الوصف يعني بحياء الجناية والمعصية. أن الإنسان حينما يعصي الله عز وجل لا يتفاخر بمعصيته ولا يظن أنه أتى شيئا يعني كبير، ولكن عليها أن يستحي من ربه ويستحي من نفسه ويخجل مما اقترف من ذنب في جنب ربه سبحانه وتعالى.
وهذا الفرق بين معصية المؤمن ومعصية الكافر، والعياذ بالله. المؤمن إذا عصى الله تاب وكان يعني عنده حياء من هذا المعصية، أما الكافر فيبارز الله بالمعصية.
هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معصى إلا المجاهرون.
صحيح.
يعني الذين يجهرون بالمعصية. لكن أنا أحب أن أنوه أن الرواية هذه أن آدم فر والله قال أفرارا مني، هذه رواية غير إيه؟
غير
صحيحة، لم تصح. لكن الذي صح إسناده عند الإمام الحاكم وغيره من أهل الحديث، ما يعني نستطيع أن نجمع بينه وبين الآية التي نزلت في كتاب الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كيف يعني نفهم هذه الآية؟ ما هي هذه الكلمات؟ هذا هو الذي ورد في هذا السياق، أن آدم عليه السلام قال لربه سبحانه وتعالى أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال الله بلى. فقال آدم أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله بلى. قال آدم ألم تسكنني جنتك؟ قال الله بلى. قال آدم ألم تسبق رحمتك غضبك؟
لا إله إلا الله.
ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال الله تعالى بلى. فقال آدم عليه السلام أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي إلى الجنة؟ يعني هل سترجعني مرة أخرى؟ ستعيدني مرة؟ شوف
سبحان
يعني
الله.
آدم شايل هم إيه؟
صحيح.
يعني
الشوق
حزين على فرق هذه الجنة. صحيح. سبحان الله القدير.
ويعلم ما اقترفه.
نعم. فقال الله تعالى له بلى. قال فهو قوله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كأن هذه هي الكلمات.
هذه هي الكلمات.
كأن هذه هي الكلمات التي قالها آدم عليه السلام بعد أن علمه الله تبارك وتعالى ما يتكلم به. الخلاصة أن آدم وحواء اشترك يعني الاثنان اشترك في نفس الحالة النفسية والمعنوية التي كان عليها،
سواء كان في المعصية أو في التوبة
أو حتى في التوبة منه. ولذلك الله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر توبتهما واستغفارهما ذكرهما معا، لم يذكر آدم وترك حواء.
صحيح.
قال الاثنان يعني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين.
هذه المقولة من المأثورات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، فهل تعتبر دعاء من كل بني آدم إذا عصي الله؟
هو دعاء
أو عصى الله؟
هو دعاء الإنسان يحتاج أن يقوله سواء وقع في معصية ظاهرة له أم لم يقع، لأن الإنسان فيه ما فيه من الخلل والتقصير.
صحيح.
والسهو وغير ذلك يعني. فهو دعاء وذكر عظيم جدا أن يقوله المؤمن ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وارحمني إلى آخر ما قال آدم عليه السلام كما جاء. هل نحن نستفيد شيء من توبة آدم عليه السلام وزوجته حواء أو من ندمهما هذا؟ أو من القصة في كلها. نعم نستفيد طبعا استفادات عظيمة جدا يعني. وأول هذه الفوائد أن نعلم أن الإنسان له قابلية للوقوع في الخطيئة والمعصية. الإنسان له قابلية. ليه؟ لأن في أشياء كثيرة جدا يتصارع معها ويحاول أن يقاومها إن كان مؤمنا. الميول النفسية والمعنوية عند الإنسان، الغرائز والشهوات، الرغبات اللي موجودة عند أي واحد عنده رغبة في كذا أو في كذا أو في كذا، لكنه يستطيع إن كان مؤمنا بالله عز وجل يخاف الله يستطيع أن يجمح هذه الإيه؟ هذه الغرائز وتلك الرغبات في نفسه فلا يقع في
المعصية. طيب معلش ده بيستوقفني عند نقطة مهمة، أن سيدنا آدم من الأنبياء والأنبياء معصومين من الخطأ، فهل معنى وقوع سيدنا آدم في المعصية أنه نبي أم أنه إنسان؟
هو نبي وفي نفس الوقت إنسان بشر، يعني يعتري ما يعتري البشر، إلا أن العلماء أو جماهير العلماء نصوا على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر دون الصغائر. يعني في بعض العلماء يقول لا، النبي معصوم من كله، لا يقع لا في كبيرة ولا في صغيرة. وجماهير أهل العلم يقولون النبي لا يقع في الكبيرة وإنما ممكن يقع في
صغيرة.
بعض الهفوات أو الزلات الصغيرة. لكن التعليل الراجح لمعصية آدم عليه السلام أنه أكل من هذه الشجرة لم يكن من باب الوقوع في كبيرة ولا صغيرة، وإنما التعليل الراجح هو النسيان.
النسيان
هو وزوجته الاثنان. ولذلك الدليل من كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى إذن آدم لما وقع في هذه المعصية هو زوجته كان من باب الايه؟
النسيان.
من باب النسيان ليس إلا.
وظهر صفة من صفات بني آدم وهي إنسان من النسيان.
ما هي موجودة في الإنسان ولن تنفك عنه صحيح. إلى أن يموت يعني سبحان الله. وقال أهل العلم وكان النسيان في شريعة آدم معصية.
معصية.
شوف عايزين نفرق بقى. عشان نشوف احنا في شريعتنا نحن الان النسيان معصية؟
لا.
لا ليس معصية.
اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.
والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه؟ نص على ذلك حتى في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اذا من رحمة الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام انه لم يجعل نسيانها معصية، لكن في شريعة ادم كان معصية. يقول ابن حزم رحمه الله بل نسي ادم وتأول الخبر وغره الشيطان بالحلف الكاذب وكان النسيان في شريعة آدم معصية. شوف هو سبحان الله في كل الأحوال الهفوة أو المعصية التي تقع من عالم العلماء مثلا الآن أو واحد الناس يعتبروه من صالح الأمة أو من الدعاة إلى الله أو من المربين أو كذا، هي في عيون الناس إيه؟ في عيون الناس كبيرة من الكبائر.
صحيح.
حتى زلة بسيطة يعني. صح ولا لا؟
صحيح.
والدنيا تقوم ولا تقعد بسببها.
أو يقول هذا عالم له مقام ما يختلف عن البشر العاديين.
والعلماء ورثة الأنبياء.
صحيح.
فكيف إذا وقعت هذه الهفوة أو تلك الزلة من نبي من الأنبياء؟ فهي في عيون الإيه؟ في عيون الخلق أو في عيون البشر كبيرة من الكبائر، لكن آدم حاشاه أن يقع في مثل هذه الإيه؟ الكبائر والمعاصي. إذن السبب الرئيس هو النسيان كما أخبر العلماء. ولذلك الله تبارك وتعالى يحذرنا نحن بني آدم كلنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم إيه من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ثم قال إيه إنه يراكم هو وقبيله
من حيث
لا ترونه. وهنا نقطة مهمة جدا يا أستاذنا الحبيب أستاذ محمد اللي هي قضية إيه؟ قضية يعني أنا أتعامل الآن مع شيطان، الشيطان يراني ولا أراه، فكيف أتغلب عليه؟ كيف أقاومه؟
ده كان سؤال أمة الله في الحلقة السابقة،
كان سؤال
من أحد المتصلات وسألت كيف أقاوم وساوس الشيطان لي وللآخرين خاصة العاصين منهم.
هو سؤال مهم جدا على فكرة، وكلنا يحتاج إلى معرفة الطريق.
صحيح.
كيف نتغلب على هذا الشيطان. أنا حينما أتعامل مع آدم مثلي بشري الله تبارك وتعالى جعل لي بعض الأدوات التي أتعامل معه من خلالها.
صحيح.
ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة إلى آخر هذه الآيات، تمام، أن تدفع بالحسنى وتحاول كذا حتى تأخذ حقك من هذا الإنسان. لكن الشيطان أنا لا أرى أصلا، هو يراني وأنا لا أرى بنص كلام الله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان منا يقول لربه تبارك وتعالى يا ربي سلطت علي من يراني ولا أراه، طب ماذا أفعل؟ فأستعينك أنت عليه، فأنت تراه ولا يراك
سبحان الله.
فأنت تستعين بالأقوى، تستعين بالأعلى، تستعين بالأكبر، تستعين بالله العظيم عز وجل على وساوس هذا الشيطان الرجيم. ولذلك الله يقول في كتابه وقل ربي أعوذ بك بك أنت من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي
أن
يحضرون. إذن القضية أنت كإنسان ضعيف لن تستطيع أن تتغلب على الشيطان وحدك، حتى وإن كان كما وصفه الله وكان الشيطان إيه؟
ضعيف.
ضعيفة، حتى لو كان هو ضعيف لكن أنت ضعيف أيضا لن تستطيع أن تتغلب عليه إلا إذا استعنت
بالله
بالواحد الأحد،
لا إله إلا
الله. إلا إذا استعذت بالله عز وجل من شره، من شر هذا الشيطان وحبائله ونفه وخبثه ومكائده التي يكيد بها للإنسان أناء الليل وأناء النهار.
المعصية التي اقترفها أبوينا كان جزاؤها عقوبتين كما ذكرت حضرتك، العقوبة الأولى وهي كشفت سوءاتهما، والعقوبة الثانية وهي كما ذكرت حضرتك طردهم من الجنة. قبل أن نذهب إلى العقوبة الثانية، هل تاب الله على أبوينا قبل الخروج أم بعد الخروج؟
نعم، توبة الله تبارك وتعالى على آدم وحواء عليهما السلام كان قبل خروجهما من الجنة، وهذا هو الذي جاءت به الآيات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إلى آخر هذه الآيات، لأن الآيات آيات الهبوط جاءت في كثير من
والفاء تفيد السرعة وال
في اللغة العربية طبعا تفيد أن الله يتوب على من تاب. سبحان الله،
سبحان الله،
الذي يعني التوبة الصادقة تقبل عند الله في وقتها
سبحان الله
عز وجل، بل يبدل الله سيئاتهم
حسنات. حسنات، لا إله إلا الله،
سبحان الله
والرحمن الرحيم سبحانه وتعالى
عز وجل.
صحيح.
فباب التوبة مفتوح على مصراعيه كما نعلم. آدم عليه السلام أهبط هو وحواء إلى الأرض، لكن في وقفة سريعة أحبيت أن لو أذنت لي
تفضل،
اللي هي قضية مهمة جدا، قضية التأكيد على نسيان آدم أنه كان السبب، يعني عشان هذه عاملة إشكالية عند بعض الناس.
البعض يعتقد أن كان المعصية كانت ستحدث وأنه معصية وليست نسيان.
وبعدين ده في بعض الناس بيتحججوا بمعصية آدم، يعني يقول لك أنا
طب ده أبويا نسي،
إيه المشكلة كده كان أبويا
نسي. صحيح.
لا يعني احنا عايزين نؤكد ان المعصيه التي وقع فيها ادم وحواء كانت بسبب النسيان، ليس الا يعني ليس تصميما او عزما على فعل هذه المعصيه كما يتوهم البعض. والدليل ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه الالباني وغيره، اللي هو بيتكلم عن قول الله تبارك وتعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. الايات هذه الآية تعرف بميثاق الذر. يعني إيه ميثاق الذر؟ يعني الله تبارك وتعالى أخرج من آدم من ظهره من صلبه كل ذريته إلى قيام الساعة.
لا إله إلا الله،
شوف بقى أعداد مهولة لا يحصيها إلا الله عز وجل من الآدميين من لدن آدم إلى قيام الساعة
في عالم الذر،
كلهم كانوا أمام الله عز وجل في هذا المشهد
في أرواح، كأرواح
كانوا كالذر.
آه.
بعض الناس يقول يعني إيه الذر؟ يعني شوف لما حضرتك مثلا تنظر الى من شرفه من الشرفات في النهار فتجد كان في
شعاع الشمس،
شعاع معين لكن عامل زي الغبار.
اي
معي؟
صحيح. صحيح.
فيقال ان هذا الذر لا نقول مثل هذا الغبار بل هو ادق. لا يعلم حجمه الا الله.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله. فكل واحد منا كان موجود، انا وانت والاخوه اللي معانا
ومن سياتي بعدنا
والمشاهدين وكل الناس كنا موجودين،
ومن سياتي بعدنا
ومن مات ومن سياتي بعدنا.
صحيح.
طيب انا واحد يقول لي والله يا شيخ انا مش فاكر الموضوع ده. ممكن يعني ما الفلسفات كتير.
صحيح.
اقول له لا، انت ان لم تتذكر بعقلك فان فطرتك تدل.
صحيح. ويولد الطفل على فطرته وابواه الى اخر الحديث.
الست بربكم قالوا بلى، كل مولود على هذه الفطره.
صحيح.
سبحان الله.
صحيح.
فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما جاء في الحديث. المهم هنا الذي اردت ان اثبته في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهر كل نسمة هو خالقها عز وجل إلى آخر، وعرضهم يعني مش عايز أطول في الموضوع يعني. فهنا آدم عليه السلام أعجب أو أعجبه وبيص كل واحد من هؤلاء من الخلق بين عينيه وبيص من نور ولمعان يعني. فأعجب بواحد منهم يعني، فسأل من هذا؟ فقيل إن هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود.
من آخر الأمم؟
داود
يعني سيدنا داود من آخر الأمم؟
بالنسبة لآدم.
سبحان الله.
بالنسبة لآدم عليه السلام.
آه.
فقال يعني كم عمره؟ قيل عمره ستون إيه؟ عمره ستون سنة. فقال رب زده من عمري 40.
لا إله إلا الله.
يعني رب شوف أنا عمري كم؟ خذ من 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 عمري وأعطيه 40 إيه؟
عام.
40 عاما. الشاهد هنا اللي جاي ده اللي جاي، خلي بال حضرتك، لما جاء ملك الموت لقبض روح آدم إيه اللي حصل ساعتها؟ فقال أولم يبقى من عمري 40، كأنه يعني بيحاول يدور على 40. فقيل قال الملك أولم تعطيها
لابنك
لابنك داود؟ قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته.
أعوذ بالله.
ونسي آدم
فنسي ذريته.
فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته.
أعوذ بالله.
يبقى القضية مش قضية إيه؟ مش قضية عصيان، ده دليل. وإنما قضية نسيان.
نسيان.
قضية نسيان. هذا هو الذي والنسيان يجري على البشر جميعا.
صحيح.
في الأمور حتى على الأنبياء والرسل.
صحيح.
جرى النسيان إلا في تبليغ الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام مش نسى وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين المعروف.
أيوة.
والصحابة قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول
الله؟ صلاة العصر في صلاة العصر صحيح.
إلا أن ينسى وحيا من الله، هذا لا. لابد أن يبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك كما قال الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب العقوبة الثانية وهي نزول، إذا بعد أن تاب الله عليه في السماء كانت العقوبة الثانية وهي الطرد أو الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض.
نعم.
كيف نزل إلى الأرض وأين تقابل وما هي القصة التي حدثت في هذا الموضوع؟
هو بالطبع هنا الهبوط كان كما أثبتنا في اللقاء الماضي من السماء إلى الأرض.
صحيح.
هذا الراجح كما ذكرت يعني.
في الجنة.
ليبدأ الصراع في الأرض بين ابني آدم كما سنعلم بعد قليل أو أبناء آدم عموما إلى قيام الساعة. قال الله قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني من هذه الجنة.
المقصود بجميعا يا دكتور؟
جميعا هنا العلماء قالوا المقصود بها آدم وحواء ويشترك معهما إبليس.
إبليس.
اللي هو كان خارج الجنة ساعتها.
ولذلك جميعا، لأن الجمع يبدأ من ثلاث.
نعم.
صحيح.
يشترك معهما إبليس. على الرغم أنه كان خارج الجنة ولكن سينزل معهما إلى الأرض. ليه؟ عشان يمشي يسري بقى الصراع. الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين إبليس و والمؤمنين
كما هو الآن.
كما هو الآن، ما هو اللي أخذ على نفسه إبليس ده لما طرد ونزل ما كانش مظلوم زي ما بعض الكتاب كتب في الرواية، مظلوم والملائكة تزفه في السماء يا مظلوم يا مظلوم الكلام الفارغ ده، حتى أن بعض الأولاد المساكين اللي هم بيعتقدوا فكرة عبدة الشيطان والكلام ده هم يعتقدون هذا فعلا
ان هو ظلم ولم يتوب الله عليه وتاب على آدم. سبحانه وتعالى
يعني خلاص. فهو لا، ده هو قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، وفي آية اخرى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اذا خلاص هو اصبح عدو لبني آدم
سبحانه.
فاهبطوا جميعا الى الارض، ليس بسبب معصية آدم كما يتوهم البعض، ولما كل كما يعتقد البعض او فهم البعض. على فكرة مش احنا بس كبشر يعني كناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعضنا يعتقد هذا، ده حتى في أنبياء ورسل اعتقدوا هذا،
اعتقدوا أن السبب هو المعصية.
طبعا معصية آدم.
وهو
الحديث الذي جاء في الصحيح والذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، المحاجة أو المناظرة التي وقعت بين آدم وموسى في عالم البرزخ. فماذا قال موسى؟ قال أنت أخرجتنا من الجنة. سيدنا آدم عليه السلام. وسيدنا آدم قال يا موسى أتلومني في أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟
القضاء القدر.
قضاء القدر يعني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث يقول فحج آدم وموسى إذن اللي فاز في المناظرة من؟
سيدنا آدم.
سيدنا آدم. طب وسيدنا آدم يعني كيف يرد هذا الرد يعني؟ يعني كيف يتحجج بالقدر يعني؟ فهنا وقفة مهمة جدا يعني.
تمام.
هل انا يجوز لي ان اذهب لاقوم بمعصيه معينه
ثم اتحجج بالقدر
متحججا بها حتى قبل واثناء وبعد؟
صحيح. وللاسف ده واقع الامر اللي بيحصل يعني. كثير من العاصين والعياذ بالله يقول لك لو اراد الله بي خيرا لكان، وهو عاصي ومصر على معصيته.
هذا خطير جدا ويقع في بعض الناس. ولذلك مذهب الجبريه، ودي فرقه من الفرق الضاله المعروفه يعني، مذهب الجبريه بني اصلا على هذا الاساس اللي هي قضيه ايه؟
القدر.
كل حاجة يرضها للقدر وخلاص، كأن هذا الإنسان لم يجعل الله تبارك وتعالى له كسبا ولا إرادة ولا اختيارا. خلاص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل الآيات بهدموها وقالوا كل شيء قدر، كل شيء قدر. ولذلك عندهم إيمان جبريل زي إيمان فرعون، زي كفر فرعون، ما فيش فرق يعني، ده مؤمن وده مؤمن عندهم يعني. وكان أحدهم إذا صعد سطح الدار فوجد زوجته تحت رجل آخر يزني بها وهم بها فتكا أو به، قالت يا أبا فلان القدر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب السلام عليكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
خلاص.
ضلوا فعلا.
ضلوا. وهو الرجل اللي سرق في عهد سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم جاء عمر به، فاحتج الرجل بالقدر، وقال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله. فعمر قال له خلاص ايه المشكلة، انا ايضا ساقطع يدك
بقدر لا اله الا الله
عز وجل. كان عمر فقيها حكيما يعني
صحيح.
سبحان الله
صحيح.
فهنا نقول الاحتجاج بالقدر قبل فعل المعصية او اثناء فعل المعصية لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال. طب متى يجوز الاحتجاج بالقدر كما فعل ادم عليه السلام؟ يجوز الاحتجاج بالقدر بشرطين، ان تكون المعصية قد وقعت وانتهت، وان يكون الانسان قد تاب منها.
تاب منها،
تاب منها، ما هو سيدنا ادم لا احتج هذا الاحتجاج
بعد التوبة.
بعد التوبة
صحيح،
صح ولا لا؟
صحيح.
فاذا اذا لا يجوز ان واحد يحتج بالقدر الا لما يكون المعصية خلاص هو فعلا وقع فيها وانتهت، والامر الثاني ان يكون ايه؟
تاب منها،
ان يكون تاب منها الى الله عز وجل توبة نصوحة. فهذه العقوبة التي يعني، لكن والدليل ايضا من كتاب الله عز وجل ان الله قال مسبقا للملائكة، عشان ما حدش يعتقد ان احنا نزلنا او عشنا في الارض بسبب معصية ادم، لا، لان الله قال للملائكة قبلها مسبقا اني جاعل فين
الارض خليفة،
في الأرض.
وهذا قدر بني ادم. صحيح، صحيح.
أحسن.
طيب هل تعرف سيدنا ادم ومن حواء على الارض عند جبل عرفات كما ذكر في التقرير في بعض الروايات، ام ان الحقيقة غير ذلك؟
شوف الحكايات والروايات في هذا كثيرة جدا يعني، لكن لم اقف على ما صح في ذلك اللي هي قضية اين التقى ادم وحواء، هل في عرفة ولا فين ولا
طب هل نزل في الهند كما ذكر ايضا؟
كل هذه
روايات، هذه روايات غير دقيقة،
وتفسيرات واجتهادات، وفيها اسرائيليات كثيرة، لكن لم يأتي بها الخبر او النص الصريح الصحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يهمنا انهم نزلوا،
صحيح،
نزلوا للارض، والان بنو ادم في مش بس في الهند ولا في عرفة، في كل مكان،
منتشرين على بقاع الارض
في كل مكان. نعم.
نذهب بعد النزول الى حياة كانت بينهم الثلاثة، بني ادم وامنا حواء، سيدنا ادم وامنا حواء وابليس عليه لعنة الله، ولكن لم تقف الدنيا عليهم.
نعم.
فكان هناك ذرية بني ادم، ما حدث بعد ذلك؟
نعم، ذرية آدم عليه السلام، حتى في بعض الناس كتير بيسألوا في الموضوع، طب أنجب من حواء كم ولد وكم بنت؟ طبعا الكلام في هذا يطول شرحه،
صحيح،
وجاءت به روايات كثيرة جدا، ولكن لم إيه لم تحسن. يعني كم عدد الأولاد؟ هل كانوا أربعة فقط، ولدين وبنتين، ولا كانوا كما جاءت في بعض الروايات 40 ولد وبنت من 20 بطن؟
40 كان اثنين ولد وبنت كل بطن،
توائم 20 توأم يعني، في تضربهم في بعض 40 ولا كانوا 120 ولا 240؟ الكلام ده كله ورد،
لا يوجد اي روايه ثابته،
مفيش
ثابت،
مفيش. ولكن ما نستطيع ان نحصي كم كان عدد ابناء ادم وحواء، يعني
لا نستطيع،
ما لم ياتي به النص الايه
صريح،
نص يحسم القضيه. لكن الذي يشغلنا ان ادم وحواء بالفعل كانت لهما الذريه،
صحيح،
والقصه جاءت كما سمعناها منذ قليل في سورة المائدة في قصة ابني آدم. ابن آدم الروايات، بعض الروايات تقول أو سمتهما بقابيل وهابيل. قابيل ده الشرير، وهابيل الرجل الصالح الطيب. الاسمان هذان لا نستطيع أن نجزم بهما أو أن نقطع بهما،
يعني قابيل وهابيل أيضا لم يرد نص صريح بهم في التاريخ، ونستطيع أن نجزم بهذا، هذه
لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة،
سبحان الله.
لكن لا بأس يعني، يعني ليس هناك إشكال،
ليست المشكلة في المسميات، ولكن المشكلة في الأفعال،
في الأفعال،
صحيح.
فطبعا سكن آدم وحواء الأرض، ورزق في بداية رزق بأربعة أبناء في بطنين، ولد وبنت ولد وبنت،
وهذا ثابت،
هذا ثابت في البداية،
صحيح.
والقصة تشهد عليه يعني. فلما كبروا الأربعة شرع الله تبارك وتعالى لآدم عشان يكون في تناسل بقى وذرية متلاحقة لابد من التزويج،
صحيح،
والتناسل بعدها. طب كيف يأتي التزويج؟ هم إخوات أشقاء يعني. فالله تبارك وتعالى شرع لآدم فقط، عشان ما حدش راح يعملها الآن يعني لآدم فقط أن يزوج الذكر من البطن الأولى للأنثى من البطن الثانية والعكس. خلاص، يبقى فيك عملية إيه؟
تبادل
كده بهذه الطريقة. وبالفعل تزوج. لما حصل القضية هذه، بعض الروايات التاريخية أو التفسيرية تقول إن بداية حسد واحد من أبناء آدم اللي هو معروف بقابيل يعني لأخيه اللي هو معروف بهابيل، كانت المشكلة هذه، ان زوجة اخوه اللي هو هابيل جاءت اجمل من ايه؟ من زوجته، او هو كان بيتمناها لنفسه، اللي هي جاءت معه
في نفس البطن
يعني. الله اعلم. الذي نعرفه ونحن متأكدين منه ان هذا الابن لآدم كان قلبه ممتلئا بالحسد والكبر والحقد على اخيه.
بس يا دكتور حضرتك بتقول لنا حاجة مهمة جدا، لان الكثير من المؤرخين بيقولوا ان المرأة هي من أخرجت بني آدم من الجنة، والمرأة هي التي جعلت بني آدم يقتلون بعضهم البعض، والمرأة والمرأة إلى آخره. يعني في هذه الرواية يذكرون أن المرأة هي سبب قتل قابيل لهابيل، هل هذا صحيح؟
ما نستطيع أن نؤكد، يعني الآيات القرآنية جاءت بأنه حقد على أخيه وحسده. خلاص، إيه الأسباب؟ الأسباب كثيرة جدا.
لم يسمع.
بعدين ده احنا إلى الآن الآدمين إلى الآن عايشين في نفس الإشكالية.
لا، وبعدين بيقتلوا بعض مش بسبب المرأة فقط، بيقتلوا بعض على متر، على متر، على قطعة قماش، على أيا كان السبب.
أحيانا الحسد، طيب ما إخوة يوسف لما نجي للقصة حسدوه عشان إيه؟ عشان امرأة؟
صحيح، لا.
حسدوه لأنه
حب
أبيه له.
أبيهم، صحيح.
صح ولا؟
صحيح.
فممكن يكون حصل هذا معه. مع آدم عليه السلام أيضا، وده اللي موجود حتى في كتير من البيوت إلى صحيح. الآن الابن يشتكي يقول أنت تحب ابنك أكثر مني.
طيب أنا قبل ما نكمل القصة عايز أعرف الفرق ما بين معصية إبليس عليه لعنة الله ومعصية سيدنا آدم ومعصية ابنه. بس أستاذن حالك بعد ما ناخد معانا التقرير اللي عرفنا فيه من الناس ونزلنا سألناهم تعرفوا إيه عن بني آدم ومعصيتهم، نروح مع بعض التقرير ونرجع تاني بعد الفصل.
احنا كلنا اولاد سيدنا ادم. يعني 7 مليار دلوقتي يمكن على مستوى العالم،
كل البشر، كل ابناء سيدنا ادم.
ما اعرفش صراحه،
لا العدد انا عارف سيدنا قابيل وسيدنا هابيل لكن ما اعرفش. بس
قتل سيدنا قابيل لهابيل،
قتل سيدنا قابيل وسيدنا هابيل، وحد فيهم قتل الثاني.
تعلم من الغراب، ربنا سبحانه وتعالى بعث غرابين وكان حصل بينهم مشكلة، فغراب قتل أخوه، بعد كده قعد يبحث في الأرض كده ودفن أخوه، وعشان كده قابيل لما شاف التجربة العملية دي فدفن أخوه زي الغراب كده ما دفن
الغراب. هو لما في غراب تقريبا مات، فالغراب التاني حفر له حفرة ودفنوا فيها، فهو خد ده زيه بالظبط، يعني هو خد دي منه.
لما شاف غراب قدامه بيدفن اخوه برضو او غراب زيه، فخد الفكرة يعني منه.
والده؟ لا مش عارف.
هو يعني ربنا ارسل له طير اللي هو الغراب، عمل قدامه حفر في الارض وعرفه ازاي يدفن، هو ده اللي انا اعرفه يعني.
او الجريمة اللي هي قتل قابيل لسيدنا هابيل اللي ذكرت في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق فقربا قربان، هي جريمة القتل دي جرت بين قابيل، هو قتل سيدنا هابيل.
جريمة قابيل وهابيل.
جريمة قابيل وهابيل
على الأرض، بس مش عارف فين بالظبط.
لا يقال والله أعلم قبلها عند جبل عرفة. جبل عرفة لو يعني عشان كده سمي يمكن عرفة، يعني من يعني يقول العلماء انه سمي جبل عرفة لانه ايه سيدنا ادم قابل حواء على هذا الجبل وتعرفوا على بعض فسمي عرفة من لهذا السبب. يعني
فوق جبل عرفات اول ما نزل على الارض
على جبل عرفات.
السلام عليكم، رجعنا تاني بعد التقرير. وزي ما شفنا الناس معلوماتها يعني الميزة ان هم ما شاء الله بيستقوها من القرآن، فيعني قتل قابيل هابيل، ورغم ذلك لم يذكر ذلك في القرآن الكريم. وزي ما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ بشبيشي ان هذه الروايات غير صحيحة، حتى مقابلتهم على عرفات لم تكن رواية صحيحة او غير ثابتة، حتى لا يعني نخطئ شيء لا نعلم اذا كان صحيح او غير صحيح. ارجع لنفس السؤال اللي سألناه لحضرتك قبل التقرير، وهو ما الفرق بين معصية ابليس عليه لعنة الله ومعصية ابونا ادم ومعصية قابيل كما ذكر؟
نعم، ادم عليه السلام وزوجته حواء كان السبب في المعصية الشهوة، يعني الشهوة الانسانية
انه طعام
طعام وحب ياكل من هذه الشجرة فاكل يعني نسيانا،
او حتى شهوة السلطة او البقاء.
نعم، اما ابليس فكما ذكرنا بالتفصيل من قبل اشترك معه ابن من ابناء ادم في قضية الكبر والاستعلاء عن امر الله عز وجل، ثم الحسد. الحسد الموجود داخل ايه داخل
يعني
نفسه.
ابن ادم اشترك مع ابليس في جزء من معصيته.
نعم هو وقع في هو وقع في ما وقع فيه بسبب ايه بسبب وساوس ابليس.
اه
هو ابليس اشتغل من اول لحظه نزل فيها على الارض ما تركهما يعني ما ترك
من قبل ما ينزل الارض هو من فوق هو اللي نزلهم صحيح.
لكن اول ما الذريه جاءت ايضا وبدات يعني تفهم وتكبر بدا ايضا يشتغل عليهم حتى وقع قابيل هذا ان جاز
الاسم
التسمية يعني.
الاسم صحيح.
اه حتى وقع هذا في حبائل ابليس اللعين هذا فبدا يفكر في قضيه الايه قضيه ان يحسد اخاه ويحقد عليه ويظن ان اباه يقدمه عليه وكذا. فادم عليه السلام حتى يعني ايه يحل هذه الاشكاليه عمل ايه وهذا كله بوحي من الله سبحانه وتعالى ان خلاص كل منكم يقدم قربانا وده كان موجود في شريعه ادم عليه السلام ان واحد ايه يجيب اطيب شيء عنده ويضعه في مكان ما محدد ادم يعني معروف عندهم فاذا جاءت النار من السماء فالتهمت هذا الشيء فقد قبله الله وان ترك على حاله فقد ايه
لم يقبل
ورد على صاحبه. طيب لما ادم حكم بينهما بشرع الله عز وجل في وقتها دي شريعه ادم وليس شريعتنا نحن يعني تمام
صحيح.
طيب هذا الابن السيء الشرير هذا شرير النفس هذا كان من باب اولى ساعتها يا اخي روح قدم احسن ما عندك
صحيح.
لكن نفسه خبيثه نفسه دنيئه فيعمل ايه وكل اناء بالذي فيه ينضحه فراح طلع أسوأ ما عنده واردأ ما عنده. يقال ان كان العبد الصالح الابن الصالح كان بيعمل في تربيه الايه الاغنام وهذه الاشياء
فاخرج شاه
فاخرج احسن ما عنده من شياه ووضعها قربانا. الثاني راح جاب كان مزارع فجاب أردأ ما عنده من حبوب وطعام ووضعه قربانا. خلاص هنا نقطه مهمه جدا. الله تبارك وتعالى قال في كتابه عز وجل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طيب انت لم يتقبل منك وانت تعرف السبب يعني انت تعرف انك لم تقدم بين يدي الله عز وجل ما يليق بما تقدمه ده لو قربان لو صدقه من الصدقات.
وان الله طيب ويحب الطيب.
الله طيب لا يقبل الا
صحيح لا يقبل الا طيب صحيح.
لذلك حتى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تعلمنا منهم حتى لما يجي واحد يتصدق على غيره من الناس باي صدقه اذا كانت اموال ولا كانت لبس ولا كان طعام ولا كذا قدم افضل ما عندك يا اخي ما تشوش تروح تجيب لي الفضله
سبحان الله
تقدمها للناس.
والناس تستغرب يا شيخنا ليه الواحد بيعمل عمل الصالح ولا يجد الخير
هو
ودي علامه استفهام الكثير بيقع فيها
او تطلع الشيء ونفسك فيه يعني
اه وانت او تخرج ما يعني مش احسن شيء عندك
دي مشكله المشاكل آه. امنا عائشه رضي الله عنها كانت تطيب الدرهم قبل ان تضعه في يد الفقير
صحيح
سبحان الله تطيبه. سعد بن الربيع في القصه المشهوره مع عبد الرحمن بن عوف بعد الهجره لما اخى النبي بينهم راح قال له ايه قال له يعني خذ نصف بيتي ونصف اموالي واطلق لك احلى زوجه انت صح ولا لا
صحيح.
فهذا ان دل فانما يدل على قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الحسد قتله من الداخل فبدل ما هو يروح يصحح وضعه عمل ايه القى الاخطاء على شماعه غيره ودي مصيبه المصائب وراح يكيل التهم لاخيه بل قام ليهدده بالقتل. شوف وصلت لحد فين القاتل. طب انت مش عرفك بالقاتل انت لسه ادم جديد على الارض يعني
صحيح. ولا يعلم احد القتل
محدش قتل حد يعني
لا يعلم احد القتل
لكن قال لا اقتلنك
سبحان الله
قال لا اقتلنك
وساوس الشيطان لم تتركه
ابدا لم
كل ده بإيحاء وإيعاز من الشيطان
ولذلك الرد رد رد اخيه عليه كان رد جميل وطيب ويا ريتنا كلنا نتعلمه يا الله. قال انما يتقبل الله من المتقين
سبحان الله. انا عايز اسال حضرتك معلش وقفه صغيره قوي هل الشيطان كان يوسوس لقابيل فقط ولا كان يوسوس للاثنين معا؟
لا شك انه اشتغل على الاثنين ده بيشتغل على الاب والام
صحيح
صح ولا لا؟
اذا فلا يتقبل المؤمن وساوس الشيطان حتى وان كان في موضع قتل
حتى وان كان في اي موضع من المواضع قال وهو كان رده رد العبد الصالح المتعلم الذكي ذكي النفس قال انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك سبحان الله القدير كلمه التقوى اذا ذكر بها التقي تذكر
صحيح
واذا ذكر بها الخبيث والعياذ بالله اعتبرها تهمه
واخذته العزه بالإثم
ده اعتبرها شتمه
صحيح.
تعالى تروح كده تقول له ايه اتق الله
صحيح.
يقول لك هو في انت يعني شايفني
انت اللي عامل فشل
عايز يعمل مكان يا اخي انا بذكرك بتقوى بس برضه بترجع للقائل يعني احيانا انت تقول له
الامر معروف بمعروف
يعني احيانا تقول له اتق الله كانك بتشتمه يعني
صحيح.
لكن
صحيح.
لما تقول له اتق الله ويشعر منها انك تذكره بتقوى الله عز وجل وجب عليه ساعتها ان يستجيب قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في قصة إسلام المعروفة، وهزه هزة شديدة وقال: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟
لا إله إلا الله.
وفي بعض الروايات: أما آن لك أن تتقي الله يا ابن الخطاب؟ فعمل إيه؟ اتقى الله وتذكر.
صحيح.
إذن كلمة التقوى يتذكرها من هداه الله تعالى إليها.
صحيح. المعصية الأساسية في بداية الصراع على هذه الأرض كان بين ابني آدم، وهو الحسد. وهو الحسد.
الحسد. الحسد هذا ده خطير جدا. وده يعني مدمر والعياذ بالله. ده مدمر فعلا يعني. ولذلك كان الداعي كما قال الأئمة والعلماء لمعصية هذا واحد من أبناء آدم الذي يعني يسمى في بعض الكتب قابيل، هذا الشخص حسد أخاه وحقد عليه وأخذه كبره لأن ينفذ ما هدد به
وقتله،
لأقتلنك، وبالفعل
قتل.
قتله بعدها. هنا وقفة مهمة جدا. يعني بعض الناس يقول لك: الله، طب هو يعني ابن آدم الصالح هذا يعني، انت يا اخي سمعت تهديدك باذنيك،
لماذا دفعش عن نفسه؟
لماذا لم تدفع عن نفسك؟ سؤال مهم جدا يعني. قال العلماء، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا
بباسط
يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله. اذا الداعي الاول الخوف من الله سبحانه وتعالى، ده الداعي الاول. الداعي الثاني قالوا هو لم يعتقد او يظن ان ممكن اخوه ينفذ هذا التهديد. يعني كلام بيتقال يعني في زعل في غضب، قال والله مش عارف ايه، خلاص مش هناخده على كلمه يعني.
فكان اعتقادا منه ان هو تهديد ولن يصل، لانه لم يحدث ذلك في الارض من قبل.
لم يحصل بعد اخويا يعني اخي وابوهم ايه؟ ابوهم آدم أول عليه السلام. اول الانبياء يعني. صحيح. مش معقول يعني. تمام. فده كان الداعي، لانه ثم قال بعض العلم ربما اراد ان يتنازل عن حقه في الرد او في البدء. يعني ما هو الشيطان اكيد جاله وقال له تغدى به قبل ما يتعشى به. صح ولا لا؟ ده بالتاكيد.
صحيح. وده يعتبر نوع من انواع درء الوساوس بان هو يترك المعصيه حتى وان كان دفاعا عن نفسه.
سبحان الله القدير. هو نظر للمصلحه العامه البشريه ولم ينظر للمصلحه الخاصه القاصره اللي هي خاصه به هو، ولذلك لم يتعجل قضيه الايه، قضيه انا اتغدى به قبل ما يتعشى. اكيد الشيطان كان بيحاول يعني ايه.
صحيح.
يحاول ان يوسوس اليه يوقعه في هذا. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان تعلمنا منه في محنته رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال لما قيل له: تعالى نجيب لك جيش من عند معاوية ونعمل ونسوي. فماذا قال؟ قال: والله لا أحب أن يراق دم مسلم ولو قتلت.
سبحان الله.
شوف الحرص على دماء المسلمين. هذه مسألة نوجهها لكل إخواننا الآن الذين يتصارعون يتقاتلون في كل مكان. للأسف الشديد المسلم يقتل أخاه المسلم.
وعلى ماذا؟ على لا شيء.
سبحان الله.
لا شيء.
وكأننا بالفعل بدأ ينطبق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.
للأسف
الشديد. فجنت عقول كثير من الناس أكثر أهل ذلك الزمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس قضية القتل والدماء الآن أصبحت إيه، هينة ورخيصة على نفوس الكثير وللأسف الشديد.
وعلى فكرة يعني فضيلة الشيخ، السبب هو أيضا الحسد. أغلب القتلة أو الذين يقتلوا والذي يقتل في هذا الزمان للأسف يكون أيضا من الحسد، حسد لسلطة، حسدا إلى آخره.
وصراع.
صراع.
صراع. صراع مخيف.
صحيح.
الصراع مخيف الذي يعيش عليه الناس في أيامنا. الحسد هذا اللي كان على عند ابن من أبناء آدم هو الحسد المذموم الممنوع شرعا، ألا وهو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. خلي بال حضرتك في فرق بين
في انواع من الحسد، مش الحسد، انواع من التمني.
اي في هو حتى لو قلنا حسد يعني في حسد مذموم وحسد محمود. المذموم ان يتمنى احد الناس زوال النعمه من اخيه لتعود اليه هو، اما المحمود الممدوح اللي هو الغبطه يعني انك انت تتمنى ان يكون عندك مثله لتفعل مثل ما يفعل ان كان صالحا
دون زوال النعمه منه.
وعلى فكره يعني عشان اريح نفسي وكل واحد فينا يريح نفسه في قضيه الحسد، النبي عليه السلام قال: لا حسد الا في اثنتين.
صحيح.
خلاص عشان نريح نفسنا بقى.
الحسد الطيب
هو الغبطه.
لا حسد الا في اثنتين طيبا او الغبطه.
صحيح. واحد عنده قران وعلم وانت تقول: يا رب اعطيني مثل ما اعطيته لايه، لا افعل مثل ما يفعل.
صحيح.
واحد عنده اموال وراجل طيب وصالح ويتصدق وكذا، فانت يا رب اعطيني عشان ايه افعل مثل ما يفعل. اما غير ذلك فلا يستحق.
حسد على سلطه او حسد على ما ايا كان
ما يستحق ابدا مهما كان ومهما وصل. ولذلك الله تعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله إيه من فضله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات
سبحان الله
كما تأكل النار الحطب. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. حتى قال أحدهم إيه؟ قال سبحان من سخر لي حاسدي. الحاسد ده على فكرة لا يعني المحسود
في نعمة،
في نعمة من الحاسد وهو مش داري، هو يزدي إليه نعمة
صحيح.
يعني يزدي إليه معروفا وهو مش داري. يعني قال سبحان من سخر لي حاسدي يحدث لي في غيبتي ذكرى، لا أكره الغيبة من حاسدي يفيدني الشهرة والأجر.
سبحان الله، الشهرة والأجر.
هو عمل شغال ليل ونهار.
صحيح.
شغال في المجالس وفي كل صحيح. مكان وفي التلفزيونات وعمل فلان ده كذا وفلان.
ويزم ويمدح بس وفي النهاية في صالح الآخر.
ده أنت بتشهره. صحيح. وفي نفس الوقت يأخذ
حسابك
حسنات. صحيح. بل يأخذ من حسنات هذا الإيه؟ هذا الحاسد.
صحيح.
بل إن الحاسود لا يسود.
لا إله إلا الله.
في النهاية هو اللي بيموت كمدا وحنقا. صح ولا لا؟
حتى وإن تطاول في البنيان فنهايته معروفة.
ليه؟ أقول لك لحضرتك ليه. هو في الحقيقة لا يحسد المحسود. يعني لو واحد بيحسدك هو في الحقيقة ما يحسدكش أنت. هو في الحقيقة بيعترض على قسمة الله.
لا إله إلا الله. صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
ألا قل لمن كان حاسدي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب.
سبحان الله.
صح ولا لا؟
صحيح.
فهي قضية خطيرة جدا.
صحيح.
ولذلك من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطاء الله لم يدخله حسد.
بارك الله فيك يا دكتور. وعايزين نذهب نروح إلى الطائر الذي بعثه الله لابن آدم فعلمهم شيء.
نعم.
لو لم يكن لكان الناس أمواتا.
هو طبعا ورد في الصورة نفسها أو نزل في الصورة ذكر هذا الطائر نصا، يعني الغراب. خلاص. وجد هذا الغراب مات غراب آخر فحفر بأقدامه في الأرض، ثم وضع أخاه الغراب ثم أطبق التراب عليه، فكانت هذه طريقة
الدفن.
الدفن الأولى التي لم يعرفها الأدمي من قبل، يعني لم يعرفها الأدمي من قبل. وكأننا نستطيع أن نقول إن ابن آدم الصالح هذا اللي هو الناس بتقول عليه هابيل، كأنه هو أول من مات مثلا في هذا
في هذا العصر. صحيح. لأنه لم يدفن ما قبل،
لم يدفن أحد من قبله. يعني
لو أيضا في هنا وقفة سريعة، أن الشيطان عليه لعنة الله وسوس له بالقتل، ولو يوسوس له حتى بالدفن، لأنه لا يبحث إلا عن ضرر ابن آدم.
بالضبط. لا يبحث للخير لابن آدم.
صحيح.
فلما نام رضخ رأسه بحجر على ما جاء في بعض الروايات الصحيحة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح
من النادمين.
النادمين. طيب أصبح من النادمين. والله يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي.
هنا يعني وقف
من النادمين، هنا من النادمين
اعترافا بأنها سوءة، واعترافا بأنه بدأ يتندم يا ويلتا.
يتندم. أحسنت. هل ندم هنا ندم؟
هو البعض بيقول أن قابيل لم يتب، هل هذا صحيح؟ حضرتك اللي هتقول لنا.
هو حقيقة لم يتب.
لم يتب.
والدليل قول الله تبارك وتعالى فأصبح من الخاسرين. وقوله فأصبح من النادمين. هل ندمه هنا كان ندم توبة ولا كان ندم من نوع آخر؟ يعني ما هو احنا لما نقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، ما من نفس تقتل ظلما يعني إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، قال لأنه أول من سن القتل.
اللي هو قابيل.
يعني من ساعة الحادثة هذه
أي حد بيقتل بياخد أجر القاتل إلى يوم الدين.
القيامة. أي واحد يقتل آخر ظلما
لا حول ولا قوة إلا بالله
بغير حق، إيه اللي يحصل؟
ياخد ذنبه.
صاحبنا ده عمال إيه يشيل من ذنوب الناس.
يعني استنى سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها.
طب ليه يا رسول الله؟ ده الرجل تاب. ما قول فأصبح من الندمين. قال العلماء لم يكن ندمه ندم توبة وحسرة على ما اقترفت يداه، ولكن ربما الندم كان على أنه ظل فترة طويلة جدا شايل أخاه على كتفه يحاول بيدور له على طريقة يواري بها الجثمان، فلم يعرف إلا لما شاف الغراب. وندمه كيف أن الغراب يرحم أخاه ويتعلم ما لم أتعلمه أنا، يعني زي غراب. وصحيح.
يعني هو أيضا حسد، يعني هو يحسد الغراب في حتى في هذا.
يا سبحان الله. هو أصلا لم يرضى بتميز أخاه عليه. فهل سيرضى بتميز غراب عليه؟
سبحان الله، يحسد الغراب أيضا. يعني هو هذا الضرب يسير فيه.
بالضبط. هو حسود. هو حسود وظل على هذا، ولذلك سخط الله تعالى عليه وأسخط عليه أبواه وظل على هذا الحال حتى مات. لكنه مات على التوحيد.
ولكنه مات
طبعا نشهد له بهذا
على التوحيد.
التوحيد
لم يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن معصيته هو الحسد،
وقع في كبيرة القتل
والحسد
وكذا، لكنه مات على التوحيد.
هل له ذرية؟
الله أعلم.
ليس لم يرد نصا صريحا بها.
لم يرد فيها نص ولكن الله أعلم. ذرية آدم كانت طبعا ذرية كبيرة جدا بعدها. وظل الحال على هذا النحو فترة من الزمان. قيل إن آدم عليه السلام عاش 1000 سنة. وقيل أكثر.
إلا 40 سنة.
وقيل عاش 1000 سنة أو أكثر. وقيل إن حواء ماتت بعد آدم. وهذا هو الصحيح.
يقال أنه عام واحد فقط بين موت حواء. هذه روايات غير صحيحة.
لكنها عاشت بعده. يعني هو اللي مات الأول سيدنا آدم عليه السلام. لا شك أن هذه القصة قصة قتل ولد لولد كانت قبل موت آدم بسنوات طويلة جدا يعني. لكن الذي يعني ندين الله عز وجل به والذي جاء ذكره في الصحيح أن 10 قرون بين آدم عليه السلام وقصة نوح عليه السلام كانت كلها على التوحيد.
10 قرون
كانت كلها على التوحيد
بين سيدنا آدم موت سيدنا آدم وحتى خروج أول رسول سيدنا,
اللي هو سيدنا نوح عليه السلام, كانت كلها على التوحيد. فده دليل على أن ما يعرف بقابيل هذا ابن آدم هذا
كان من الموحدين,
كان موحدا لكنه مات على إيه؟
على المعصية,
على كبيرة من الكبائر لم يتب منها التوبة النصوح الصادقة يعني.
صحيح.
أنا
عايز بس أذهب بعد أن حدثت المعصية وفي خلال هذه 10 قرون قبل أن نذهب إلى سيدنا نوح كان هناك بعض من الأنبياء زي سيدنا إدريس وشيس إلى آخره من الأنبياء التي ذكر اسمهم. عايز أعرف حاجة سريعا لأن فضل دقيقتين للأسف في دقيقة واحدة.
طيب دقيقتين. مات آدم عليه السلام وكفنته دفنته الملائكة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة. ثم جاء من بعده نبيا للبشر ابنه شيث. شيث كان هو النبي, وشيث باللغة معناها عندنا هبة الله يعني. هو خليفة آدم نبي الأنبياء. أنزل الله تعالى عليه صحفا كما روى ابن حبان من حديث أبي ذر مرفوعا إنه أنزل عليه 50 صحيفة. خلاص هذا واحد. فمات شيث بعدها بفترة. فآل الأمر من بعده إلى أخنوخ أخوه. من هو أخنوخ؟ قال كثير من العلماء هو إدريس.
هو إدريس
عليه السلام.
عليه السلام.
إدريس عليه السلام يعتبر ثالث نبي على الأرض. آدم ثم شيث ثم
إدريس.
ثم إدريس عليه السلام. هو أول من خط بالقلم. وأول من خيط ملابس المخيط يعني.
صحيح.
بلبس الجلود قبلها يعني.
صحيح.
وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك إلى آخر إيه؟
هذه الرواية.
لكن الصحيح أن إدريس بالفعل هو عاش فترة يدعو إلى الله عز وجل ثم رفع إلى السماء حية, إلى السماء الرابعة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان إيه صديق النبي ورفعناه مكانا عليه. ثم قبضه الله تعالى عشان نفرق بينه وبين سيدنا عيسى. سيدنا عيسى رفع حي ولا يزال.
اما سيدنا ادريس رفع وقبض.
رفع وقبض في السماء.
طيب.
الرابعة كما
للاسف أرى. يعني هذا البحر الذي نزخر به من حضرتك من العلم ما شاء الله جزاك الله خيرا. يعني ان شاء الله نستكمل باقي هذه القصة مع السادة المشاهدين, وبنشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخة الدكتورة سيد البشبيشي الداعية الإسلامي جزاكم الله خيرا عنا. ولكل السادة المشاهدين في هذه الحلقة تعرفنا على باقي قصة سيدنا آدم وأمنا حواء وأبنائهم قابيل وهابيل أو كما يقول في الروايات, ولكن النهاية أن المعصية من بداية سيدنا آدم إلى هذا اليوم هي معصية, ولكن الفيصل في كل هذا هي التوبة, وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بعض إن شاء الله الحلقة الجاية هنتعرف على أول رسول هو سيدنا نوح, وفي انتظار رسائلكم إن شاء الله في أي استفسار عن قصة سيدنا آدم وسيدنا حواء إن شاء الله وأبنائهم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله في النسب الخالد, والحلقة القادمة سيدنا نوح, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.